بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب صفة القيامة: حدثنا محمد بن حميد الرازي، أخبرنا زافر بن سليمان، يقول الشارح: هذا صدوق كثير الأوهام. الحديث إذن فيه ضعف. عن إسرائيل، عن شبيب بن بشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. هذا حديث غريب، يعني مؤلف غريب، يعني كان يشير إلى تضعيفه، لكن يشهد له الحديث الذي بعده. وعن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: أتينا خبابا رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال، أي خباب رضي عنه: لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيته. وقال: يؤجر الرجل في نفقتي إلا التراب، أو قال: إلا في التراب. هذا حديث صحيح. وهذا الحديث رواه أحمد وأظنه عند البخاري أيضا. فقوله وقال يؤجر الرجل، وقال ضمير يعود إلى من؟ هل يعود إلى خباب موقوف، ولا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا؟ نعيد الحديث. يقول خباب رضي عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت، لا تمنوا الموت. يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيته. وقال يؤجر الرجل في نفقته إلا التراب. ايش تفهمون؟ وقال خباب ولا مرفوع؟ محتمل. عين اللي يروي عن خباب يقول: قال خباب تطاول مرضي وكذا، لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنوا الموت لتمنيته. وقال يحتمل أن يعود على خباب، ويحتمل أن يقول يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف هنا الشارح قصدي يقول أنه يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان خباب رضي الله عنه ذكر حديثين. يقول: وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان مرفوعا فهو يؤيد ما مضى. يعني على العموم في احتمال له مرفوع أو موقوف، يحتاج إلى يعني مراجعة ونظر. لكن على العموم يعني بغض النظر كن مرفوع أو موقوف، هل النفقة على البناء يعني لا يجر عليها الإنسان؟ يعني إذا أخذنا بهذا الحديث، الحديث الأول والحديث الثاني، يمكن بعض يشد بعضا. يعني الجواب أنه فيه تفصيل. إذا كان البناء فيه توسع ومباهات وضياع أموال على أشياء ما لها حاجة، هذا هو الذي يدخل في هذه الحديث. أما أصل البناء فإنه من النفقة المطلوبة التي يحتاج إليه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام بنى 9 بيوت لزوجاته، كل واحدة بنى لها، كل واحدة بنى لها بيتا. إذن البناء فيه اقتصاد وفيه إسراف ومبالغة في الزينة وكذا، كما هو الواقع. يعني تجد بعض الناس يسرف في البناء، والبناء يأخذ مالا كثيرا، 100 ألوف يأخذ في أشياء مالها كبير فائدة. فينبغي الإنسان أن يتوسط. يعني خلاص الحديث أن الإنسان لا يبالغ في التحسين والجمال، وإنما يكون متوسطا، لا يعني يشار إليه بالنزول ولا يشار إليه بالرفعة، إنما يكون متوسطا بين الإفراط والتفريط. وهذا هو الحق، دائما وسط بين الطرفين. يعني لماذا ذكر البناء على سبيل الخصوص مع أن التوازن مطلوب في جميع الأمور، في اللباس، في المركب، في كل شيء؟ لماذا جاء الكلام على البناء بالذات؟ نقول لأمور. الأمر الأول ذكرته قبل قليل، اللي هو أن الإنفاق على البناء كثير جدا. يعني اللباس، كم الفرق بين اللباس المتوسط واللباس الرفيع؟ المراكب يعني أكثر، لكنه أقل من البناء، البناء هو أكثر شيء يحصل فيه الإنفاق. يعني الفرق بين البناء المتوسط المناسب وبين البناء الفاره يمكن يجي نص مليون أو مليون أو أكثر، فالفرق كبير، يعني فيه نفاق كثير، وهذا يعني يكون يذكر على سبيل الخصوص. الأمر الثاني أن البناء فيه تطاول واضح، لأن البناء يعني ظاهر ثابت يرى 24 ساعة، وإنسان لا شاف بيت يعني فاره إنه يلفت نظره، شوف هذا يقول الله هذا قصر من هولو، هذا أكيد صاحبه من الكبار وكذا، يصير له يعني سمعة وهيبة وكذا بين الناس من أجل هذا البناء، فظاهر أكثر من غيره من مظاهر الترف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أشراط الساعة، حديث مشهور حديث جبريل وش قال من أشراط الساعة، وإذا تطاول الحفاة، وإذا رأيت الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. ذكرنا يعني بشرح الأربعين اللي حضر، ذكرنا أن التطاول نوعان، تطاول حسي في الطول على ظاهر الحديث، والتطاول إيش المعنوي في التحسين والتجميل، يدخل فيه هذا وهذا، يعني يتطاولون أي يتنافسون في البنيان أيهم يكون بيته أفخم وأجمل وأحسن. هذا فيه مظهر من مظاهر الإسراف ومظهر مظاهر الكبر والشهرة والرفعة ونحو ذلك. ولذلك جاء فيه والله أعلم يعني جاءت الحديث على سبيل الخصوص في التحذير من الإسراف في البناء. وذلك يؤجر الرجل في نفقته إلا التراب، أو قال في التراب، يعني قوله في التراب يعني كأنه تحقير وتزهيد في البناء، أنه كله تراب، يعني مهما زينت ومهما حسنت فإنه في الأخير تراب. رسم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبنون من إيش؟ من الحجارة والطين، كلها من الأرض، حتى غيرها كله بالأخير يرجع إلى الأرض. المساجد كذلك يعني تكون قوية مسلحة، لكن ما يبالغ في التزيين. وجاءت حديث خاصة في المساجد يمكن تعرفونها، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، ما أمرت بتشييد المساجد. فليس معناه أن المساجد تكون من يعني البناء الردي، لا، تكون من المسلح قوية ومنظرها طيب، لكن ما يبالغ في الزينة في الرخام والأشياء والألوان والزخارف، هذه خلاف السنة. العموم يعني الإسلام يربي أتباعه على التوسط والاعتدال في كل شيء، في المساكن، في الأثاث، في المراكب، في الملابس، في الأخلاق، التعامل، كل شيء التوازن والتوسط، وإعطاء كل ذي حق حقه. ثم ذكر حديث بعده في ضعف، حدثنا الجارود أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان عن الثوري عن أبي حمزة، هذا ضعيف، قال في الشعر ضعيف، عن إبراهيم قال، وهذا أيضا يعني ليس مرفوعا ولا موقوفا، هذا مقطوع ومع ذلك في ضعف. قال يعني عن إبراهيم قال، يمكن النخعي الله أعلم، قال كل بناء وبال عليك، قلت رأيت ما لا بد منه، قال لا أجر ولا وزر. يعني هذا قول إبراهيم وفي ضعف أيضا، فلا نسلم أنه لا أجر ولا وزر، لأن هذا ليس بحديث، يعني حتى لو فرض أنه صحيح ليس بحديث ولا كلام صحابي أيضا، فلا لا أجر ولا وزر، هذا ما يسلم. إذا بنى الإنسان بناء الحاجة ولأجل أن يعني يغني نفسه فإنه ماجور إن شاء الله كبقية النفقة، كما ينفق في بقية حاجاته ماجور على نفقته، لأنه يبني بيت له ولأهله ولأولاده، والبيت يبقى ويغني أولاده بعد وفاته من حاجة الناس، كذلك الزوجة، فهو يعني أمان بعد الله عز وجل لأهل الرجل بعد أن يتوفى الله، لأن العقار يبقى ويؤوي أهله. واللي ما عنده بيت أهله بعد موته أحيانا يتكففون الناس في طلب الأجار ونحو ذلك، فهو من النفقة التي يؤجر عليها الإنسان لكن بشرط عدم الإسراف. أي هو يعني هو ينظر في التوسط، يعني مثل أمثاله، يعني يبني كما يبني أمثاله، يعني لا يشتهر بالرفعة ولا يشتهر بالتواضع. مرت معنا أكثر من مرة. أمثاله كشخص وأمثاله من حوله، يعني هو أمثاله هذا كم راتبه وكم مستوى وكم كذا، يعني هذا الشخص من المتوسطين، يعني بناء المفروض بيته يكون مليون مليونين بهالحدود، إنسان ضعيف في قرية بناءهم يكون مثلا 200,000، ما يروح يبني البيت مليون في قرية كل العالم يناظرون البيت هذا، فهكذا يعني ما يناسب حاله وحال أمثاله، حتى لا يشتهر لا بالرفعة ولا بالنزول، يعني كل منهما أيضا لا يليق ولا ينبغي. قد يشتهر الإنسان بأنه متواضع سببا في هلاكه. مشاهد. تفضل. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا خالد بن طهمان، هذا يقول الشارح اختلط والحديث فيه ضعف. حدثني حسين قال جاء سائل فسأل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس رضي الله عنهما للسائل أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال سألت وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك، فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه خرقة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، حديث فيه ضعف لكن يعني فضل الصدقة معروف، وهذا يدخل في عموم فضل الصدقة كطعام الطعام أو كسوة أو مال نقد أو كذا. هل يشترط إنسان إذا أراد أن يتصدق أنه يسأل السائل هل هو مسلم يشهد الله محمد رسول الله، وإلا يتصدق عليه ولو كان غير مسلم؟ نقول فيه تفصيل، إن كانت الزكاة الواجبة فلا بد أن يكون مسلما، ولا تجزئ إذا دفع إلى غير مسلم، لأن الله تعالى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه وأخبرهم يعني بعد أن يشهدوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الضمير يعود إلى من؟ إلى المسلمين المذكورين في أول الحديث، إذا دعاهم للشهادتين فإن أجابوا لذلك فأخبرهم، ذكر الصلاة، فإن أجابوا ذلك فأخبرهم، ذكر الزكاة، إذا تأخذ من أغنيائهم الذين أسلموا وترد على فقرائهم أي فقراء المسلمين. فلا يجوز إنسان يعطي زكاته خادما عنده سائق أو خادمة وكذا وهو غير مسلم، لا تجزئ. أما صدقة التطوع عمرها واسع، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، وإذا نوى فيها التأليف والترغيب في الإسلام صار له أجر مضاعف، أجر الصدقة وأجر التأليف، فلا بأس أن يتصدق لكن بدون محبة، لا ينوي بها الإحسان المحض، لأنه في كل كبد رطبة أجر، الإحسان المحض لهذا الإنسان ولو كان كافرا، وإن نوى مع الإحسان التأليف والدعوة للإسلام صار أفضل، لأن النية لها أثر على العمل. نعم.
مؤلف قلوبهم،
هذا موضوع ثاني خاص، هذا خاص. مؤلف قلوبهم هؤلاء ناس لهم أثر، أسياد وكبار وأشراف إذا أعطوا من الزكاة وأسلموا أسلم من وراءهم، هذا نوع مستثنى من عموم المشركين. اختلف العلماء فيه هل هو الحكم باقي ولا نزال بعد قوة الإسلام، وصار إذا صار الإسلام قويا ولا حاجة به إلى هؤلاء الأشراف والأسياد هل يبقى الحكم أم لا؟ هذه مسألة خلافية. عمر رضي الله عنه كان لا يعطي المؤلفة بعد أن قوي الإسلام، ما يعطيهم، كان يعطيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطاهم أبو بكر، عمر، ولما صار خليفة ما صار لا يعطيه، ويقول إن الله أعز دينه، فمن كفر فقتلناه قريب من هذا، يعني ما ليس بحاجة إليه، لأن إعطائهم خلاف الأصل، إعطائهم لأجل التأليف، لأجل أن يسلم هو ويسلم من وراءه، لأنه سيد إذا أسلم تبعه من وراءه، وراءه ناس كثير، رئيس قبيلة تبعه آلاف، فمن هذا الباب يعني مستفيد.
أحد الناس
هذا من خلافية أيضا، يعني هل يجوز تأليف الشخص الفرد ما وراء أحد، إنسان عادي ما هو ليس بسيد، هل يجوز تأليفه؟ مسألة خلافية، والأفضل الأحوط عدم إعطائه، لا تدخل في الخلاف، لأن الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام مش كانوا أسياد، أبو سفيان، سفيان بن أمية أعطاهم من الغنيمة، وكان يعطيهم من الزكاة أيضا، فيعطي الأشراف الصناديد الكبار، صفوان بن أمية أشراف وأسياد طمعا في إسلامهم وإسلام من وراءهم، أما الأفراد مسألة خلافية، والأولى عدم إطعام، إن أردت أن تتألف شخصا أعطيه من الصدقة العامة. حدثنا محمد بشار، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة انجفل الناس. معنى انجفل يعني انكبوا عليه، انجفلوا يعني ذهبوا مجموعات كثيرة ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حدث كبير، رسول الله عليه الصلاة والسلام قدم المدينة، فكل مشتاق للنظر إليه والشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام. الإنسان يصير صحابيا بإيش؟ بلقية واحدة، لقية واحدة من رآه، والتعبير الثاني من اجتمع به حتى ما يخرج الأعمى، الأعمى ما يرى، ومن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف الصحابي، لقي ولو مرة حتى لو ما سمع منه حديثا، مجرد أنه لقيه رآه كان مبصر أو اجتمع به صار صحابيا، فحق لهم أن ينجفلوا يعني جماعات مسرعين إلى لقيا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فجئت في الناس لأنظر إليه. كان مسلم ولا قبل أن يسلم؟ معروف أنه قبل أن يسلم ينظر. لماذا ينظر؟ لأنه يعرف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم من التوراة الموصوف، يعرفونه كما يعرفون أبناءه، بطوله، بعرضه، بلونه، بصفاته، فذهب ينظر هل هو نفس صفات ولا لا. قال: فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا من الفراسة الظاهرة، يعني الإنسان الصادق يكون على وجه إيش؟ على وجه نور، هذا سيد ولد آدم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد المرسلين، فكيف ما يتبين على وجهه؟ يعني لو شفت أنت شخص عادي صاحب طاعة وصلاح وتقوى، إذا رأيته ماذا يقع في نفسك؟ ارتياح له، بغض النظر عن البياض والسمار وكذا، لا، في نور غير لون البشر، يعني يكون إنسان غير أبيض لكن تشوف وجهه عليه نور، يمكن إنسان أبيض لكن تشوف وجهه مظلم، فالطاعة لها نور في الوجه، هذا في أحد الناس، فكيف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك ما رآه أحدا إلا إيش؟ إلا أحبه، يعني كل من رآه اجتمع به أحبه، من حسن من جماله الخلقي وجماله الخلقي والنور اللي على وجهه وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام وطيب حديثه، فأمر ظاهر، يعني لا يحتاج إلى عناء في معرفة صدقه عليه الصلاة والسلام. من أول نظرة عبد الله تبين أنه صادق، وكان أول شيء تكلم به أن قال: يا أيها الناس خطاب عام، أفشوا السلام، أفشوا السلام يعني انشروا، ليس سلموا، أفشوا، هذا في معنى زائد، أنك تسلم على كل من لقيت، من عرفت ومن لم تعرف، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا ليس بالسلام فقط، بإفشاء السلام، يعني كل من رأيت سلم عليه، إلا إذا كان في مشقة مثل يعني المجامع العامة والأسواق العامة المكتظة، يعني تمر على عشرات الناس في أقل من نصف دقيقة، هذا فيه حرج. فيعني على حسب ما يعني يتيسر ولا يشق، المشقة تجلب التيسير، سلم على حسب ما يتيسر. وأطعم الطعام، طعام الطعام هو من باب الصدقة، لكن فيه نصوص خاصة. لماذا؟ يعني قد يقول قال يعني طعام الطعام يعني هو نفسه دفع الفلوس النقود، فلماذا جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة في النص على هذا النوع الخاص؟ لأن النقود يمكن يشتري بها طعام، يمكن يشتري بها لباس، يمكن يقضي بها أي حاجة، لكن ذكر الطعام، ذكر الطعام على سبيل الخصوص في نصوص كثيرة. قوله تعالى ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيم وأسيرا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين، فذلك الذي دعى اليتيم ولا يحض على طعام مسكين، كايات كثيرة. أو يطعمهم في يوم ذي مسغبة، فما السر في ذكر الإطعام بعينه يعني نص على الطعام؟ الظاهر أنه واضح، ها؟
قوام البدن،
لأن اللي يأخذ الطعام يفرح به، هذا دليل على إيش؟ على شدة فقره. لأن اللي عنده يعني بعض الكفاية الطعام ما يحرص عليه، لو عزمت واحد أموره طيبة المادية يحرص على المجيء، ما يحرص. لكن إذا كان سن جائعا يمكن يبيت بدون عشاء، يفرح إذا عزم ويأتي مسرعا، يتمنى بس أن أحد يعزمه حتى يأكل. وكانوا في نجد قبل سنين، نسأل الله نحمد الله وشكر على النعم، كانوا يفرحون إذا جاءت العراس، إذا جاء العرس وعزم، يأتي من عزم ومن لم يعزم، كل أهل الحي والقرية كان صغيرة يأتون، ويأكل الرجال أولا ثم الشباب الصغار اللي من أقل من البلوغ يعني من 12 وتحت، إذا انتهوا هذه القطة الثانية، القطة الثالثة من الحريم النساء، وهذه قطة النساء كل بلات صغار بعد الرابعة والخامسة، وشي الخامسة؟ لا ما في خدم، الخدم هناك ما في خدم. الخامسة هذه يمكن ما كثير منكم ما لحق أو ما أدرك تلك الأوقات. الخامسة يقف النساء طابور يمكن 30 امرأة وأكثر، من 20 إلى 30 أو أكثر، يقفون عند الباب صف، كل واحدة معها قدر صغير، ما بقي للرز خلاص، هم يذبحون بعير، عادة الناس يذبحون بعيرا ويطعمون الناس، يعني بعير واحد خلاص ما في غيره، فيعني اللحم انتهى من القلطة الثانية الثالثة، اللحم انتهى، لكن الرز الباقي يبقى رز، فيضعونه يأخذون هذه القدور الصغار، يأخذون القدور من النساء ويأتون بها إلى مكان الطعام، تعبى وترجع على واحدة واحدة، فلا يؤذن المغرب، زوجتك بعد العصر ما يؤذن المغرب في حبة رز، كله ينتهي، فانتهت الأمور هذه. حين لا عزم الواحد قال والله بعيد وما عزمني أنا، مرسل لي رسالة فقط، ما اتصل علي وكذا، ما أكد لي، خلاص أدعي له خلاص، لأنه شبعان. فالذي يفرح بالطعام هو الجائع. وذاك الله عز وجل يقول، يقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إيش معنى مسغبة؟ جوع شديد. في يوم ذا مسغبة كمل يتيما لا مقربة أو مسكينا لا متربة. إيش معنى ذا متربة؟ يعني التصق بالتراب من شدة الفقر، ما عنده شيء يعني على التراب، فيعني هنا يأتي دور الطعام، لأن الإنسان إذا اشتدت بالحاجة أهم شيء عنده هو ملء بطنه، إذا امتلأ بطنه بدأ يفكر في الحاجات الأخرى، أهم شيء سد الجوع، أن الجوع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، الجائع ما ينام، الجائع لا يستطيع النوم، يتململ طول الليل وهو ما ينام من شدة الجوع. الحمد لله اللي أغنانا وعافانا، نسأل الله جل وعلا الشاكرين وزيدنا من فضله. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان في وقت جوع، في عندما هاجر كانوا في وقت شدة، المدينة مثل ما قلنا صغيرة ومواردها محدودة، وبدأ العدد يزيد ويتضاعف من كثرة المهاجرين، والفتوحات لم تبدأ، متى بدأت؟ في السنة السابعة، يعني بداية السابعة، 6 سنين كانوا في شدة، والمهاجرون يزدادون يوما بعد يوم، والموارد ثابتة، إذن الحاجة كل ما لها تشتد، ولذلك حصل جوع شديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على هذه الأنواع اللي هو طعام الطعام بالذات، ليس هو لم يذكر المال، وصلوا في رواية بالليل، هنا ما ذكرها لكن في بعض الروايات وصلوا بالليل والناس نيام. اشتفهم من هذا الربط، صلوا بالليل والناس نيام، ما فائدة ذكر نوم الناس؟ يعني وكثير من الناس نائم لأنه وقت نوم، الليل في الغالب وقت النوم، فالصلاة وقت النوم لها ميزة، وذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وش الميزة؟ ذكر العلماء أمرين، الأمر الأول أن الصلاة والناس نيام أقرب إلى إيش؟ إلى الإخلاص، الناس نائمون ما حد يراك وأنت تصلي، هذا واحد. الأمر الثاني الذكر حال الغفلة، وهذا له فضل كبير. من يعطينا مثال على الذكر وقت الغفلة وله أن له فضلا كبيرا؟ دعاء السوق، وإن كان بضعف لكن له شواهد، الألباني رحمه الله ذكر له 7 طرق ونشد بعضها بعضا، معروف دعاء السوق في فضل كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل يذكر ربه الذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، أظن ورد في رواية بس ما تحضرني الحين، أن الذي يذكر الله بين الغافلين كالحي بين الأموات. من يبحث لي الحديث هذا نتأكد منه؟ يعني معنى الحديث الذي يذكر الله بين الغافلين كالحي بين الأموات، يعني وقت الغفلة. فلا شك أن الذكر وقت الغفلة له شأن كبير، لأن الناس في غفلة، إما في سوق يتبايعون يشترون، وإما حال نوم نائمون، وهذا قلبه معلق بالله عز وجل، ترك النوم مع يعني لذته وقام يناجي ربه. فلا يقوم الليل إلا من كان عنده إخلاص شديد وإيمان قوي، لأنه بيقاوم النوم، وغالبا الإنسان يكون متعبا بالنهار يحتاج إلى النوم، فيقاوم النوم وأيضا في حال إخلاص لا يراه إلا الله، لأن الإنسان يتشجع مع الناس. صلاة الجماعة تجدها سهلة على الكثير من الناس، لأنه يدخل المسجد ويشوف الناس، يسلم على هذا يسلم على هذا وكذا، فيها فرحة فيها لذة. بعض الناس يقول والله أنا وسع صدري، الحمد لله في صلاة الجماعة شوف الناس كل وقت أطلع وشوف لان شوف لان سلم ونسولف ونتحدث وكذا، فيغير جو، يعني يحس بأنه، خصوصا اللي يعني ما عنده كثير أعمال وكذا يسمونه متقاعدين، هذولا دائم في البيت، فإذا طلع المسجد يوسع صدره يشوف الناس. فدائما العمل الجماعي سهل، حتى لو ما كان فيه يعني رياء وسمعة، إنسان تشجع عليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذب القاصية من الغنم، هذه طبيعة في الإنسان، لكن إذا كان خالصا يكون أثقل ويكون أعظم أجرا، دائما الأجر يكون على حسب المشقة، كلما زادت زاد الأجر، نسأل الله التوفيق. ثم قال ذكر الآن كم عمل، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل جنة بسلام. فيه رابع في بعض الروايات، ما هو؟ ذكر 3 بالحديث، في بعض روايات الحديث فيه رابع وصله الأرحام. وهذه من أفضل الأعمال، تجمع بين حق الله وبين حق المخلوق، والدين يدور على هذين الأمرين، أداء حقوق الله وأداء حقوق المخلوق. شوف أركان الإسلام: شهادتان، الصلاة حقوق الله، الزكاة حق المخلوقين. وذلك دائما الله عز وجل يجمع بينهم، دائما تقرن الزكاة بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حق الله حق المخلوق، يجمعنا جميعا كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. فالإسلام يدور على هذا، أداء حق الله وأداء حق المخلوق من الوالدين والأقارب والجيران وعموم المسلمين. إذا من أدى هذه الأمور فهو على خير عظيم، أفشوا السلام، يشيع المحبة بين الناس، يزيل العداوات، أطعم الطعام، إحسان إلى الفقراء، وصلوا حق الله عز وجل، واللي يصلي الليل من باب أولى يصلي فرائض، ويصل رحمه تدخل الجنة بسلام. فيعني فضل كبير، ما قال تدخل الجنة، لأن دخول الجنة لجميع المسلمين، كل مسلم سيدخل الجنة بإذن الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، أو ما من عبد يشهد الله أني رسول الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، ثلاث مرات. ثم قال في الرابعة وفي الثالثة: وإن رغم أنف أبي ذر. لكن هل يدخل الجنة بسلام؟ لا، ما يشترط. من زنى وسرق فمآله إلى الجنة، لكن قد يدخل بسلام وقد يدخل بعد عذاب، مثل من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. استفهم منه، هل معنى دخل الجنة يعني يكون يعني يلزم يكون بسلام ولا ما يلزم؟ ما يلزم، يمكن سأل يقول لا إله إلا الله في آخر لحظة ويموت عليها ويعذب على ذنوب لم يتوب منها، لأن قول لا إله إلا الله ما يلزم من التوبة، إلا لو قالها من قلبه عازم على ترك الذنوب والمعاصي، مثل قصة الرجل الذي دخل الذي صاحب البطاقة، حديث مشهور، يعني لماذا لا إله إلا الله رجحت بتسعة وتسعين سجلا كلها مد البصر، كلها مملوءة بإيش؟ بالذنوب والمعاصي. طيب رجحت البطاقة وطاشت السجلات ودخل الجنة بدون عذاب. طيب كثير من عصاة الموحدين يدخلون النار، والأحاديث متواترة، فلماذا هذا بعينه شخصه لم يدخل النار مع كثرة ذنوبه؟ وتواتر الحديث بدخول كثير من عصاة الموحدين النار، حديث معروفة مشهورة: من لم تأخذ النار إلى كعبي، من تأخذ النار إلى ركبتي، من لم تأخذ النار إلى حقوي، والحديث معروفة في ذلك. فما ميزة هذا؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قالها من قلبه عازما على ترك الذنوب والمعاصي، لأن هذه معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما معناها؟ يعني لا أعبد إلا الله، والمعاصي نوع من الشرك، المعاصي نوع من الشرك، وذلك كل معصية تقدح في كمال التوحيد وإن لم تذهبه تقدح في كماله. إذن معصية نوع من الشرك، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي معصية فيها نقص في التوحيد. فهذا قال الله من قلبه صادقا، يعني لو عاش لما عصى الله فصارت توبة. ولا بد من هذا التأويل لئلا يشكل علينا دخول كثير من عصاة الموحدين النار.
بالنسبة لحديث دخول الجنة بسلام،
إيه بدون عذاب، بدون عذاب، بسلام، بسلام سالم من العذاب. هذا اللي
يدخل، يعني
يدخل بسلام، لأنه دخول نوعين: دخول بعذاب بلا عذاب مثل 70 وكذا، ودخول بعذاب. لكن لو قال إنه ما ذكر هنا صلاة الفريضة، ما ذكرت الزكاة، ما ذكر الصيام، ما ذكر الحج، يعني ما يلزم أن تذكر الأعمال كلها في نص واحد، لا يجمع. يعني من فعل هذه الخصال، هذا ظاهر الحال أنه حريص، صلي بالليل إذن لابد أن يحافظ الصلاة، يطعم الطعام، لابد أنه أدى الزكاة، كونه يصل الأرحام على طيب قلبه، أنه لا يعق ولا يقطع ولا يكذب ولا يزني ولا كذا، لابد من اجتماع جميع ما ذكر في النصوص. وإلا لو فعل هذه خصال الأربع، فرط في أشياء وعصى في أمور، سيدخل جنة، يعني سيحاسب على فعله. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة أي التعب وأشركونا في المهنة يعني في الثمرة، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم واثنيتم عليهم. هذا حديث حسن صحيح، وأصله في الصحيحين. يعني المهاجرون يشيدون بكرم الأنصار رضي الله عنهم وإيثارهم، أنهم كفوهم العمل وأشركوهم في الثمرة، وكان بالإمكان أن تكون مزارعة. يعني المهاجرون قدموا ليس عندهم أموال، والأنصار أصحاب المزارع، كان بالإمكان أن يقولوا: اعملوا في مزارعنا ولكم نصف الثمرة، يعني كان مزارعة. لكن الأنصار يريدون الأجر، هؤلاء ضياف الإسلام المهاجرون الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم على الأنصار. المهاجرون مقدمون، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فالمهاجرون أفضل من الأنصار. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار اقتصر على النصرة لأنه في ديارهم. المهاجرون أنصار أيضا، لكن يعني شاع اسم النصرة على الأنصار لأنهم لا يصفون بالهجرة، فصار وصفهم الغالب النصرة. وإلا المهاجرون ما هاجروا إلا نصرة للإسلام، فهم مهاجرون وأنصار. إذا المهاجرون أفضل بالجملة، لكن لا يمنع من تفضيل بعض الأفراد على بعض، لكن بالجملة المهاجرون أفضل. الأنصار رضي الله عنهم أصحاب إثار، الله عز وجل مدحهم بذلك فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ما الخصاصة؟ شدة الحاجة. الخصاصة شدة الجوع، شدة الحاجة، يعني عندهم حاجة شديدة وجوع، يعني مثل ما قلنا الجوع يعني علامة الفقر الشديد. إذا الإنسان ما وجد طعاما معناه أنه في منتهى الفقر، فهم في حالة خصاصة، خصاصة الجوع، فهم في حاجة شديدة ومع ذلك يؤثرون بالقليل. منهم قصة أبي طالح المشهورة لما ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام وأمر امرأته أن تعلل الصغار حتى يناموا وتضع الطعام ثم تقوم تطفي السراج، واريه أننا ناكل، يعني أنه النارة ضعيفة، فصاروا يضعون أيديهم يرفعونها فيظن أنهم يأكلون وهم لا يأكلون حتى يرتاح ويأكل. فأكل الطعام وبقوا بدون طعام، لا أبو طلحة ولا امرأته ولا أولاده، ما أكلوا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، رضي الله عنهم وارضاهم. لأنهم ينصرون الله، يبذلونه نصرة لدين الله، فما يعني يساومون على هذه الأمور لأنهم بذلوها لوجه الله عز وجل. من يعني القصص المشهورة في الإيثار غير قصة أبي طلحة، قصة من؟ قصة مشهورة. لا، عبد الرحمن بن عوف مع من؟
سعيد.
مع من؟
سعيد.
سعد بن ربيع. سعد بن ربيع رضي الله عن الجميع. لما هاجر آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع رضي الله عنهما. كان سعد بن ربيع ذا مال، عنده زوجتان وعنده سعة في المال. عبد الرحمن بن عوف هاجر لا يملك شيئا، اغتنى فيما بعد، فقال له: انظر إلى زوجتي أيهما أعجب إليك أطلقها. إثار بالزوجة شيء ما له نظير. وما قال يطلق وحده شو اللي يحب واللي ما يحب يطلقها، لا قال انظر. طبعا هذا قبل الحجاب، عشان ما يطلع الواحد يقول شلون يخلي يشوف النساء، هذا قبل الحجاب، يعني كان النساء يخرجون بدون يعني حجاب. فقال اختر شو اللي تعجبك، علمني فلانة وفلانة أطلقها، وإذا انتهت العدة تزوجها. والثاني قال وأقاسمك أو شاطرك مالي. الله مش بعد هذا، ما في أعلم من هذا. عبد الرحمن عوف ليس سهلا أيضا، سان شريف وأبي، فماذا قال؟ قال بارك الله لك في أهل، ما فرح وقال يلا يلا وين لا عبا نفسه تعبا، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن ما قال سلفني، كان بالإمكان يقول لا يعني خلوا مالك ولا بس سلفني 100 درهم ولا 100 دينار أشتغل فيها ورجعها لك بعد شهر شهرين، صح؟ كان بالإمكان هذا، هذا أسهل يعني ما يكون، لكن حتى القرض ما اخترى، من يعرض عليه تمليك أبا، قال دلني على السوق بس، أنه صاحب تجارة عنده خبرة في التجارة رضي الله عنه، يعني صاحب صنعة، فذهب إلى السوق بدأ يشتري. كيف يشتري ما معه شيء؟ لا 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 مو محمد، لا يشري مثلا يقول أعطني هذا أسددك بعد شوي، يعني التجار يأخذون يعطون، كلهم مهاجرين وأنصار يعرفون هذا مهاجر وأنه من خيرة الناس، فالناس يثق بعضهم بعض يعرف بعضهم بعضا، فيأخذ منه يقول خلاص أعطني البضاعة هذه رجع أعطيك آخر النهار ولا غدا ولا كذا، يتبايعون. يمكن عنده بمال خرج به ما ندري، إنه حديث ما ذكر شيء، المهم أنه صار يبيع ويشتري السامن وأعطته كذا، ما انتهى اليوم إلا وقد فضل معه شيء من السمن والقط أول يوم، ربح وكذا وصار من السمن والقط، رجع بها ثم عاود الذهاب حتى صار يمكنه الظاهر أغنى واحد في الصحابة، حتى إن ميراثه قسم بالذهب قسم بالفؤوس حتى مجلت أيدي الذين يقسمون الذهب. هذا يعني فضل الله يتمنى لما تعفف ويستعفف عفه الله، فتح الله عليه فتحا عظيما. معروف غناه رضي الله عنه ومساهمته في جيش العسرة إلى غير ذلك.
شيخ سعد بن رفيع الأخ
مراوح، ما أدري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني لن يذهبوا بالأجر بهذا الشرط ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليه. طيب من يربط لي؟ مش علاقة الدعاء والثناء بعدم ذهاب الأجر؟ أنهم يقولون نخشى أنهم الآن هم اللي يعني يعطون الطعام والنفقة ونحن نصلي ونصوم ونجاهد، هم الذين يدعمونا، فيكون يعني يعانون على الصلاة فيكون الأجر لهم، يعانون على أي عمل فيكون الأجر لهم، ذهبوا بالأجر كله. فقال لا ما دعوتم لهم، يعني إذا دعوت لمن أحسن إليك فقد إيش كافأته، يعني إما أن تكافئه يعني رد مال مثل ما أعطاك، فإن عجزت فالدعاء يقوم مقام المال لأن نفعه في الآخرة وقد يكون أعظم من نفع المال في الدنيا. لذلك يقول ما من قال لمن صنع له معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يقول عليه الصلاة والسلام من صنع لكم معروفا فكافئوا، فإن لم تجدوا يعني مالا فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الدعاء يكون مكافأة لمن عجز عن الرد بالمال. هذه السنة، إنسان يرد إذا هدي لك تقبل وترد، لكن إذا عجزت فتدعو لمن أحسن إليك. لا ما دعوتم الله لهم، تدعو له بظهر الغيب كل ما تذكرت دعوت له، أي دعوة دعوات الطيبة في الدنيا والآخرة، وأثنيتم عليهم يعني تتكلم بين الناس بذكر محاسنهم، لأن اللسان الحسن أو الذكر الحسن الذي يجعله الله عز وجل هذا إيش عاجل بشرى المؤمن، يفرح به المؤمن ويستبشر إذا أثنى عليه أهل الخير، أثنى عليه أنه رجل صالح كريم محسن كذا، فهذه بشرى خير. فإذا أنطق الله ألسنة الصالحين بالثناء عليك فاستبشر. في حديث رواه ظهر ابن ماجه لا بس بس الباني حسنه بالشواهد يقول عليه الصلاة والسلام أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا عليه وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. يعني ميزهم اللي يسمع ثناء الحسن أحيانا يكون قدامك الثناء أحيانا يكون خلفك، فالذي يسمع ثناء الحسن هذا يدل على أنه من أهل الجنة لكن يكون بحق، وكذلك العكس يسمع الثناء السيء هذا والعياذ بالله علامة أو دليل على أنه من أهل النار. وهذا أيضا حديث فيه أن الثناء، كثير من الناس يظن أن الثناء في الخير، لا هذا غير صحيح، الثناء قد يكون في الخير وقد يكون في الشر، لأن أصله من إيش الثناء؟ أصله من إيش؟ من التثنية، من التكرار. إذا واحد مدح واحد مرة ومرتين يقال أثنى عليه، فيمكن أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا. الحديث أنس رضي الله عنه في الجنازة، الجنازتين أثنوا عليه خيرا والثانية أثنوا عليها شرا. فالثناء والتكرار إن كان في الخير فهو ثناء محمود، إن كان في الشر فهو ثناء مذموم عياذ بالله. إذن هذه السنة أنا أحسن إليك فلا تغفل عن الدعاء له، وأول من تدعو له من؟ أبواك. وقل ربي، هذا أمر، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، لأنك ما تستطيع أن تكافئهما مهما أعطيت ومهما خدمت ومهما سويت لا يمكن أن تكافئهما. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتري فيعتق، غير هذا لا يمكن أن يجزي، لكنه يؤدي الواجب. لذلك يقول بعض العلماء من لم يدعو لوالديه فهو عاق، لما يدعو لوالديه يكون عاقا. والدعاء يكون كثيرا، هو في الشهر مرة ولا في الأسبوع مرة، أتدعو لهم يوم كل يوم صلاتك في دعائك في أحوالك.
أحسن الأعمال الصالحة يقول
والله على حسب، يعني إذا كان الأب هو السبب، هو السبب هو المعين للولد، والولد هذا سوى هذا الخير بعانة أبيه أو أمه، فلا مثل أجره، مثل من دل على الخير دل على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها. أما إذا كان ما له علاقة الأب، يعني لا علمه ولا حثه ولا عانه، ظاهر أنه ما له شيء. ما يظهر، يعني بعض الناس يرى هذا ويتكلم فيه. أنا أسمع في المجالس حين يقول لك كل عمل يعمله الولد لأبيه وأمه مثل أجره، لأنه هو السبب في وجوده في الحياة. هل هذا صحيح؟ هل هذا مسلم؟ ما أظن، يعني يحتاج إلى دليل. عندنا النصوص، من دل على الدال على الخير كفاعله، من سن سنة في حسن فلا أجره. طيب أين الدليل على أنه كل ما عمل الولد فللوالد مثل أجله؟ هل في دليل؟ أما التعليم سبب وجودي في الحياة هذا موضوع ثاني. قد يكون سبب وجودي في الحياة وأبوه كافر، أبو جاهل هو سبب وجود عكرمة، وين الفرق؟ خالد بن وليد أبوه كافر ولي ما له علاقة. ويمكن يقول يؤجر بالجملة، يعني من ناحية تكثير النسل أنه مطلوب شرعا وكذا، يعني أجر بالعموم، لكن نجزم أنه كل عمل يعمله الولد لوالده مثله لأنه سبب وجوده، هذا يحتاج إلى دليل. في مسألة شبيهة بهذه مشهورة عند العوام أيضا ولا أعرف لها أصلا، يقولون الإمام إذا صلى إماما فله مثل أجر من صلى خلفه، صلى خلفه ألف مليون زي الحرم مليونين، يعني إذا صلى إمام الحرم مليونين له مليونين صلاة. هل هذا يسلم؟ الله أعلم، ما في دليل على أنه أعانهم إمام يعين الناس وكذا، إن أحسنوا فلكم ولهم، له أجر، يعني له أجر بالجملة على الإمام إذا أخلص، لكن نجزم أنه له مثل أجر كل من صلى خلفه، هذا يحتاج إلى دليل. لآخر يوم من الأحد القادم، على نهاية القعدة آخر درس تفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا فيه فضل الشكر، طاعم الشاكر. وش حدود الشكر حتى يكون سنة بصيرة؟ متى يقال هذا طاعم شاكر؟ إذا فعل ثلاثة أمور. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة في القلب، أن يعلم أنها من الله وأن يحب الله عز وجل على نعمه، يعني اعتراف بالقلب. الثاني الثناء باللسان، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشرب ويحمد عليها. الثالث وهو الأهم أن يستعين بها، أي بالنعمة، على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يستعملها في معصية الله. فإذا أكل الطعام واستعان به على الصلاة والأعمال الصالحة فهو شاكر، وإذا أكل الطعام وتقوى به على المعصية حتى لو قال الحمد لله 100 مرة واستعان بالطعام تقوى به على المعصية فليس بشاكر. شاكر يستعين بالطاعة بالنعمة على طاعة الله تبارك وتعالى، هذا هو الشاكر. طيب هل لو قال قائل هذان شخصان، واحد صام يوم الاثنين والثاني ما صام، أفطر وتغدى وتعشى لكنه يحمد الله ويشكره، معترف بالقلب ولهج باللسان الحمد لله الحمد لله، ويستعين بعلى طاعة الله، أمور طيبة، يصلي صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب وغيره، هل هم بنفس الدرجة؟ يعني ظاهر الحديث بمنزلة الصائم الصابر، بغض النظر عن أشخاص، هذا معروف الأشخاص ما نفاضل بينه، لكن هذا العمل هل هو يحاذي ويساوي هذا العمل من كل وجه ولا لا؟ أول السؤال ترى عميق شوي، ما تقولون ذا زين؟ لا تركهم أثار، إحنا عندنا واحد يعني فطر يوم الاثنين وشاكر، ولا صوم مو بزيد وعمر، لا العمل فطر أو صيام، فطر وشكر ولا صيام وصبر، صائم الصابر، الصابر يعني ما يتجزع ولا يصوم بطيب قلب وخلاص وحب لله عز وجل.
الصائم الصائم
يعني النفس تميل ان الصائم افضل، هذا المركوز في الفطر، يعني حتى العامي وحتى اللي ما يعرف الحديث ذا وكذا يقول لك لا يا اخي هذا صائم صابر، يعني مو بصائم وعاصي، مو بصائم يوم الاثنين وقاعد يسمع اغاني ونايم عن صلاه الظهر وكذا وسوي معاصي، لا صائم صابر، صابر على الصيام صابر على المعصيه، رجل صالح. اذا يعني الفطره بدون يعني ما يتكلف الإنسان يقول لا الصيام أفضل، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله بذلك وجهه مع النار 70 خريفة، هذا في صحيح مسلم. في السنن إلا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، في رواية عند الترمذي 100 عام، 70 خريفة مسلم عند الترمذي 100 عام، فضل كبير. فكيف هذا اللي يأكل ويشرب يكون بمن؟ يعني الله أعلم توجيه الحديث لما يقول بمنزلة الطاعم الشاكر، بمنزلة الصائم، الآن بمنزلة الصائم في تشبيه مشبه ومشبه به، القاعدة أيهما أعلى، المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به أعلى. قال فلان محمد كالأسد، هل هو مثله من كل وجه؟ لا، لكن يريد الشخص أنه يعني يرفع الشخص هذا يبين أنه شجاع، لكن لو قلت كالأسد من كل وجه يقول لك ها، يقول لا يعني ممكن بس أنه يعني كفى به يعني مشبه به، صح كفى به مشبه به. فإذا والله أعلم من هذا الباب النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحث على الشكر، يبين عظم شأن الشكر، لأنه مستقر في نفوس الناس أن الصيام أفضل، فيقول يعني هذا الصيام اللي تشوفونه عظيم هذا الشاكر يقارن به أو يشبه به وإن لم يكن مثله من كل وجه. واضح هذا اللي يظهر لي، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. إذا نرجع إن شاء الله بعد الحنش نتكلم عليه يوم الأحد، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.